بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام فيما تبقى من أحكام المواقيت، وقد وصل بنا الكلام إلى الحديث عن ميقات أو وقت صلاة الفجر. أقول اتفق علماء الإسلام أو علماء المسلمين جميعا على أن مبتدأ وقت صلاة الصبح هو طلوع الفجر الصادق، فقد استدل المصنف لذلك بقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، على أساس أن المراد من قرآن الفجر هو صلاة الصبح. يكشف عن هذا المعنى أن نسبتها إلى الفجر إشارة إلى أن بدايتها هو وقت الفجر، فيستفاد حينئذ أن المقام مقام ثبوت للمدعى فيثبت المطلوب. هكذا قربت دلالة الآية. أيضا يمكن أن يتمسك إلى ذلك أو يتمسك لذلك أيضا غير الآية الشريفة، يمكن أن يستند لذلك أو يستدل لذلك بجملة من الروايات كصحيحة زرارة التي ذكرها المصنف في المتن الباب بس 26 من أبواب المواقيت، حديث رقم 8، حديث رقم 2. وسائل مجلد 4 صفحة 207 من الطبع الجديد، باب 26، حديث رقم 2. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة. دلالة هذه الرواية على المدعى واضحة، وأيضا ليس في سندها من يتأمل فيه إلا إبراهيم بن هاشم بناء على عدم ورود توثيق خاص فيه، لكن ذكرنا غير مرة أن هناك طرقا متعددة يمكن الركون لواحد منها للبناء على وثاقته، فالموضوع تام. إذن لا كلام عندنا في أن بداية صلاة الصبح وطلوع الفجر، وهذا مما لا خلاف ولا نقاش فيه. يقع الكلام بعد ذلك في نهاية وقت صلاة الفجر. متى ينتهي وقت صلاة الفجر حتى يقال بأن صلاة الفجر تكون قضاء فانتهى وقت الأداء؟ أقول لا خلاف بين المسلمين في أن وقت صلاة الصبح يمتد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في الجملة، إنما الخلاف بينهم في أن امتداد وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هل هو وقت للإجزاء فيشترك فيه المختار والمضطر على حد سواء، أم أنه وقت مختص بالمضطر فلا يشمل المختار، فيقال بأن وقت المختار ينتهي بطلوع الحمرة المشرقية، والمضطر يمتد الوقت عنده من الحمرة المشرقية إلى طلوع الشمس. خلاف بين الأصحاب. المعروف والمشهور بين الأصحاب هو الأول، أعني أن وقت صلاة الصبح يمتد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وأن هذا هو وقت للإجزاء من دون فرق بين المضطر وبين المختار على حد سواء. وهذا اختاره من الأصحاب المفيد في المقنعة الحلبي، ابن إدريس، العلامة في المختلف، جملة من علمائنا، بل كما قلت هو المعروف والمشهور بين الأصحاب. في المقابل اختار شيخ الطائفة قدس الله تربته الطاهرة في كتابي النهاية والخلاف وكذا ابن حمزة في الوسيلة وغيرهما اختاروا الثاني فقالوا بأن وقت صلاة الفجر يمتد إلى طلوع الحمرة المشرقية للمختار ويمتد إلى طلوع الشمس للمضطر. كيفما كان الكلام في الدليل الذي يمكن أن يستند إليه في إثبات مدعى المشهور، ذكر المصنف أن المشهور يستدلون أو يمكن الاستدلال لهم بما رواه زرارة عن أبي جعفر أو ما رواه زرارة الباب صفحة 208 من المجلد 4 باب 26 من أبواب المواقيت حديث رقم 6 وبإسناده محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة إلى هنا لا كلام في السند عن موسى بن باكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. طبعا عندنا روايات عديدة تصلح أن تكون دليلا على مدعى المشهور كما أنها تصلح أن تكون دليلا على مدعى شيخ الطائفة ومن وافق. إنصافا أفضل رواية وأصرح رواية في الدلالة على مقالة المشهور من دون أن يكون فيها احتمال إلى الدلالة على رأي شيخ الطائفة هي هذه الرواية الموجودة بأيدينا، لكن الكلام في سندها كما سيأتي. وقت صلاة الغداة، المقصود بالغداة صلاة الصبح، وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. واضح أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في مقام تحديد وقت صلاة الفجر، وقد حدده الإمام صلوات الله عليه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولم يفرق صلوات الله عليه بين المختار وبين المضطر، مما يفيد أن الوقت وقت شامل لكليهما سواء كان مضطرا أم كان مختارا. فالرواية من حيث الدلالة تامة. الكلام فيها من حيث السند، إذ قد يناقش في سندها لأن سندها قد اشتمل على موسى بن باكر، وموسى بن باكر ممن لم يرد فيه توثيق خاص، وبالتالي قد يحكم بسقوط الرواية عن الحجية والاعتبار لأن موسى بن باكر ممن لم يوثق. أقول يقع الكلام في أنه هل يمكن أن نوثق موسى بن باكر أو لا يمكن البناء على وثاقته. يمكننا أن أو يمكن ذكرت في المقام عدة وجوه يمكن أن يستند إليها في إثبات وثاقة موسى بن باكر. لا بد من ملاحظة هذه الوجوه. إن تم شيء منها كما نشير بنينا على وثاقة موسى، لو لم يتم شيء منها حكمنا حينئذ بأن الرواية ساقطة عن الحجية، فلا بد من البحث عن رواية أخرى. كيف ما كان الوجوه المذكورة كالتالي: الوجه الأول أن موسى بن باكر كثير الرواية وقد عمل الفقهاء برواياته، فيثبت بذلك كونه ثقة، لأنه لو لم يكن كذلك، لو لم يكن كونه ثقة لم يعمل الفقهاء أو لما عمل الفقهاء برواياته. وبعبارة ثانية إن كثرة رواياته دعت الفقهاء إلى العمل بها، ولا ريب في أن عمل الفقهاء برواياته مبنيون على أساس وثاقته، لأن الفقهاء لا يعملون بأخبار الضعاف فيثبت المطلوب. هذا الوجه في الحقيقة ينحل إلى وجهين: الوجه الأول كثرة الرواية، والوجه الثاني عمل الفقهاء. المستدل على ما يبدو خلط بين هذين الوجهين، بين كثرة الرواية من جهة وبين عمل الفقهاء من جهة، فلعله خلط بينهم، أو لعل المستدل أراد أن يجعل كل واحد من هذين الوجهين بمثابة المقدمتين اللتين يبتني الاستدلال عليهما، فجعله بمثابة المقدمة. على أي حال، هذا الوجه في تصوري غير ناهض على كلا المحتملين، سواء لاحظنا كثرة الرواية أم لاحظنا عمل الفقهاء. على وفق الاحتمال الأول يجاب بأنه قد ذكرنا غير مرة أن كثرة الرواية لا تكشف عن الوثاقة ولا تكشف عن المقبولية كما لا يخفى، كما أن الوجه الثاني وهو عمل الفقهاء أيضا لا يصلح لإثبات المدعى، ذلك لأن عمل الفقهاء أعم من الوثاقة وعدمها، لأنه ربما كان العمل لسبب آخر من الأسباب غير الوثاقة، يعني أن الأصحاب ظفروا بما يصلح الاعتماد عليه غير الوثاقة دعاهم إلى الاعتماد، وجدوا مثلا ما يكشف عن الوثوق والإطمئنان بصدور هذه الرواية فكفاهم ذلك. بالنتيجة عمل الأصحاب بالرواية أعم من البناء على أن المقام مقام توثيق للراوي، فلا مجال للاعتماد على هذا الواجب. ومنه يتضح أيضا أنه لو قلنا بالمحتمل الثاني، يعني أنه جعل كلا الأمرين بمثابة المقدمتين، أيضا كان ذلك مانعا من قبول هذا الوجه في إثبات الوثاقة. النتيجة أن الوجه الأول بكلا الاحتمالين اللذين تصورناهما غير قابل للنهوض. الوجه الثاني يستند أو يبنى على وثاقة موسى لرواية الأجلاء عنه، إذ روى عن عبد الله بن المغيرة، روى عن فضالة بن أيوب، روى عن جعفر بن بشير، روى عن ابن أبي عمير، روى عن صفوان، وقد روى هؤلاء الأجلاء عنه كثيرا، ورواية الجليل تكشف عن الوثاقة. أقول من الواضح أن تمامية هذا الدليل تبتني على تمامية كبرى، مفادها أن رواية الجليل عن شخص أو إكثار الجليل الرواية عن شخص كاشفة عن وثاقته، بما أن الأجلاء قد رووا عن هذا الشخص فذلك يكشف عن وثاقته. بعد تشكل قياس منطقي من الشكل الأول، سوف تكون النتيجة البناء على وثاقة موسى بن بكر حينئذ. إلا أننا قد ذكرنا في الفوائد الرجالية عدم تمامية الكبرى، بل ذكرنا هناك بأننا لم نجد وجها فنيا صناعيا يمكن الركون إليه لإثبات أن رواية الجليل عن شخص تكشف عن وثاقته. وذكرنا أيضا أن المحاولة التي ذكرت من بعض الأساتذة من أن إكثار الجليل الرواية عن شخص كاشفة عن وثاقته، وليس المطلوب وليس المقصود مطلق رواية الجليل، بل لا بد من الإكثار، لا تصلح أيضا لإثبات المدعى لعدم تمامية أصل الكبرى. فذكرنا هناك أنه لم ينهض وجه فني يصلح التمسك به في إثبات الدعوى، فلا مجال للبناء عليها. الوجه الثالث مما يذكر لوثاقة موسى رواية أحد أصحاب الإجماع عنه، إذ قد روى عنه ابن أبي عمير كما روى عنه صفوان، وقد روى عنه أيضا فضالة، بناء على أن رواية أحد بناء على أن فضالة أحد أصحاب الإجماع. فالمشهور على أن العصابة قد أجمعت على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، فيثبت المطلوب حينئذ. وبعبارة أخرى، أيضا تشكيل لقياس منطقي من الشكل الأول كبرى أن رواية أحد أصحاب الإجماع عن شخص كاشفة عن وثاقته لأن أصحاب الإجماع لأن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عن هؤلاء بمعنى أجمعت على توثيق من روى عنه هؤلاء دي الكبرى الصغرى موسى ممن روى عنه أحد أصحاب الإجماع ثلاثة ذكرنا فحينئذ النتيجة موسى ممن يبنى على وثاقته فيثبت المطلوب أقول الجواب عن هذا الوجه أننا ذكرنا في محله أن عبارة الكشي غير ظاهرة فيما استظهره المشهور منها بل ذكرنا أن عبارة الكشي ناظرة إلى معنى آخر يغاير المعنى الذي ذكره أو فهمه المشهور ده أولا ثانيا لا مجال للاعتماد على مثل هذا الإجماع لأنه من الإجماع المنقول بخبر الواحد فقد تقرر في محله من الأصول أن الإجماع المنقول غير مقبول النتيجة البناء على نقض الكبرى فضلا عن الظهور الرابع إن ابن طاووس حكم بصحة رواية وقع في سندها موسى ابن طاووس حكم بصحة رواية وقع في سندها موسى وهذا كاشف عن وثاقة موسى لأن مبنى ابن طاووس هو إحراز وثاقة الرواة كما يكشف ذلك أو كما يكشف عن ذلك التزامه التقسيم الرباعي للحديث بناء على أن ابن طاووس هو المؤسس لتقسيم الرواية إلى الصحيح والموثق والحسن والضعيف خب أو هو الباني لهذا المسلك وإن شيده من بعده تلميذه العلامة رحمه الله النتيجة أن تصحيح ابن طاووس رواية وقع في سندها يكشف عن أنه ثقة فيثبت المطلوب حينئذ أورد على هذا الوجه أو أورد سيدنا الخوئي رضي الله عنه على هذا الوجه بإيرادين إيراد الأول قال إننا نمنع من قبول هذا الوجه لأن من المحتمل أن مستند تصحيح ابن طاووس للسند يعود إلى التمسك بأصالة العدالة لعدم ثبوت كون الرجل من الواقفة عنده وبعبارة أخرى هذا أمر يبني عليه السيد الخوي في كل تصحيحات العلامة ولذا المناقشة هذه تفتح الباب في جميع الموارد سيدنا الخوي يدعي أن مسلك العلامة في قبول رواية فرد من الأفراد ألا يكون فاسد العقيدة ولهذا مجرد أن يكون الرجل عادل تجرى فيه أصالة العدالة يبنى على صحة روايته فيقرر سيدنا الخوئي أن تصحيحات العلامة مستندها أصالة العدالة وأستاذه مثله تصحيحات ابن طاووس مستندها أصالة العدالة تصحيح ابن طاووس لهذا الطريق مبني على أن هذا الطريق كل من وقع فيه من الإمامية لم يشتمل الطريق على أي واحد غير إمامي عدم وجود فرد من الأفراد ليس إماميا في هذا الطريق دعا ابن طاووس أن يبني على صحة الطريق تطبيقا لأصالة العدالة واضح هو هذا يدعي هذا من مسالك السيد الخوي المشيدة أن جميع تصحيحات العلامة مبنية على أصالة العدالة ولذلك لا مجال للبناء عليه ويستدل السيد الخوي على هذه الدعوة بما جاء في ترجمة أحمد بن سمكة فإنه يدعي أن عبارة العلامة في ترجمة أحمد بن سمكة واضحة الدلالة والظهور في أن المقصود من الوثاقة أو البناء على مقبولية مرويات ابن سمكة تطبيقا لأصالة العدالة خب. هذا الإيراد الأول الإيراد الثاني الذي أورده سيدنا الخوئي رضي الله عنه قال: سلمنا بأن هذا من توثيق السيد بن طاووس، وأن هذا التوثيق ليس مستندا إلى أصالة العدالة، إلا أننا نقول بأن هذا التوثيق لا قيمة له. شرى يقول سيدنا الخوئي: لأن هذا توثيق من توثيقات المتأخرين، ولا مجال للركون والاعتماد على شيء من توثيقات المتأخرين، لأن توثيقات المتأخرين حدسية وليست توثيقات حسية. والمقرر في محله أن التوثيق يكون مختصا بما كان توثيقا حسيا، لا ما إذا كان التوثيق توثيقا حدسيا. والتوثيق الحسي إنما يتصور في توثيقات القدماء دون توثيقات المتأخرين، فلا حظ ولا تغفل. هكذا أفاد قدس الله تربته الطاهرة في المعجم. أقول أما الوجه الثاني وهو أن توثيقات المتأخرين حدسية وليست حسية، فهذا نقاش صغروي وليس نقاشا كبرويا، لأنه يعتمد على المبنى لا البناء، فلا وجه للمناقشة فيه. وإن كنا مختلفين معه قدس الله تربته الطاهرة بحسب المبنى، حيث قررنا في محله أنه لا فرق عندنا في حجية قول الرجالي بين كونه من المتأخرين وكونه من القدماء، وذلك للنكتة التي يبتني عليها وجه حجية قول الرجالي. وذكرنا أيضا أن مختاره قدس الله تربته الطاهرة في الحقيقة في حجية قول الرجالي يؤول لبًا إلى خبر الواحد في الموضوعات، ومن الواضح أن هذا يقضي بعدم الوجه للتفريق في الحجية بين القدماء وبين المتأخرين. فالإنصاف أنه بحسب الكبرى لا مجال للقبول بمقالة السيد الخوئي التفريق بين القدماء والمتأخرين فضلا عن الصغرى. على أين؟ هذا بحث كبروي يطلب في محله. ما يهمنا أن مناقشة الآن في توثيقات المتأخرين مناقشة صغروية معتمدة على المبنى، على مبنى الذي لا يرى حجية قول المتأخرين كلام صحيح، على مدعانا القائلين بحجية توثيقات المتأخرين لا كلام. ولذا الإشكال الحقيقي هو الإشكال الأول وليس الإشكال الثاني. على أين؟ أما الإشكال الأول فلا يخفى أن إشكاله الأول ينحل إلى دعوين. الدعوة الأولى: مدركية توثيق السيد ابن طاووس قدس الله تربته الطاهرة. والدعوة الثانية: عدم حجية التوثيقات الصادرة من ابن طاووس رضي الله عنه. أما الأولى فإن المدعى أن منشأ توثيق السيد ابن طاووس رضي الله عنه هو الاعتماد على أصالة العدالة، ولذلك يقرر هذا الأمر بأنه تصحيح السيد ابن طاووس يعود إلى أن المقام مقام استناد إلى أصالة العدالة. لا يخفى أن هذه المقالة من السيد الخوئي رحمه الله دعوة، مجرد دعوة عهدتها على مدعيها، لأن المتابع لمنهج السيد ابن طاووس ومنهج تلميذه العلامة قدس الله تربته الطاهرة يجد أن التوثيقات الصادرة منهما لا تعتمد على هذا المسلك، ولا يبعد أن يكون العلامة متخذا منهج أستاذه وسائرا عليه كما لا يخفى. ولولا مخافة الإطالة عرضنا إلى ذلك، وقد عرضنا ذلك بصورة مفصلة جدا في بحثين: البحث الأول في توثيقات المتأخرين، فاستقرينا في الفوائد الرجالية في توثيقات العلامة ما يربو على 30 أو أزيد مورد كلها تشير إلى بناء العلامة على التوثيق مع عدم وضوح عبارة أصالة العدالة من قريب أو بعيد. واحد. اثنين، تعرضنا ذلك بصورة مفصلة أيضا في ترجمة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، أو عفوا أحمد بن محمد بن يحيى العطار، بصورة مفصلة، وبنينا هناك على توثيقه استنادا لتوثيق طريقا وقع هو فيه، وناقشنا سيدنا الخوي وأثبتنا أنه لا يتصور من قريب أو بعيد مسألة أصالة العدالة أصلا في توثيقات أو تصحيحات العلامة قدس الله تربته الطاهرة. بالنتيجة أصل دعوى السيد الخوئي أن الصادر من العلامة في مقام التصحيح أو التوثيق وكذا من أستاذه السيد بن طاووس مبني على أن المقام مقام استناد لأصالة العدالة في غير محله أصلا. هذا بحسب الأولى. فإذا جعل مدرك التوثيق هو أصالة العدالة أو التصحيح أصالة العدالة في غير محله. إنجيل الثانية، مو قلنا إشكال السيد الخوئي ينحل لدعويين؟ الدعوة الأولى أن التوثيق مدركي، الدعوة الثانية عدم قبول توثيقات السيد بن طاووس. أما الثانية، مقتضى عدم تمامية المدركية في مدرك التوثيق، مقتضى عدم تمامية المدرك مانع من رفض التوثيق بقول المطلق. مرة أنت تقول بأننا نرفض توثيقات السيد بن طاووس لأن هذا التوثيق مدركي، فإذا عرفنا المدرك وعرفنا أن هذا المدرك ليس حجة عندنا إذن لا نعتمد عليه، صحيح؟ خب. ومرة أخرى لا، نحن نقول بأن السيد بن طاووس وثق ولا ندري ما هو منشأ التوثيق، إذن لا نعلم منشأ التوثيق، فيفترض أننا نجري أصالة الحس، هل أن توثيق السيد بن طاووس حدسي أم حسي، نجري أصالة الحس متى ما شككنا، هكذا يقرر السيد الخوي فيكون التوثيق حجة. فنقول في المقام إذا أسقطنا أن مدرك توثيق السيد بن طاووس هو أصالة العدالة سوف نكون أحرزنا التوثيق ولا نعلم ما هو مستند التوثيق، نشك هل أن مستنده حسي أم حدسي، نجري أصالة الحس القاضية بالبناء على حجية هذا التوثيق. فرفض توثيق السيد بن طاووس بقول مطلق أيضا في غير محله. فالأنصاف أن هذا الوجه الرابع وهو تصحيح السيد بن طاووس طريقا وقع في سنده موسى بن بكر بالنسبة لنا طريق معتبر يمكن أن نركن إليه لنبني على وثاقة موسى بن بكر كما لا يخفى. هذا واحد. دائما وأبدا عندما نشك في أن المقام مقام حس أو حدس، الأصل هو الحس في كل الموارد، دائما وأبدا الأصل هو الحس مو الحدس. وهذه قاعدة هو السيد الخوي أسسها في مقدمات المعجم، وقال بأنه دائما وأبدا عند الشك في أن التوثيق حسي أم حدسي، أصالة الحس تعتبر أصلا عقلائيا يعول عليه العقلاء عند الشك دائما وأبدا. خب. الخامس من الطرق التي يمكن أن يستند إليها لتوثيق موسى ما بنى عليه سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، وهو أن صفوان بن يحيى قد شهد بأن كتاب موسى بن بكر مما لا يختلف فيه أصحابنا، وهذا كاشف. انتهت عبارة صفوان. حين سيد الخوي يقول وهذا كاشف عن اعتماد الأصحاب على كتاب موسى، ومن الواضح أن الأصحاب لن يعتمدوا على كتاب لا يكون راويه ثقة فيثبت المطلوب. وبعبارة أخرى يتشكل هذا الوجه من قياس منطقي من الشكل الأول كبرى، أن كل كتاب لم يختلف الأصحاب فيه وصار محط اعتماد عندهم يدل على ثبوت وثاقة راويه لديهم صغرى. موسى بن بكر ممن لم يختلف الأصحاب في كتابه بل كتابه محط اعتماد عندهم فيثبت حينئذ وثاقة موسى. أقول هذا كلام السيد الخوئي وببيان منه. أقول يبتني هذا الوجه قبولا وعدما على بيان ما هو المراد من كون الكتاب معتمدا عند الأصحاب حتى يمكن لنا الالتزام بعد ذلك بكونه كاشفا عن الوثاقة أم لا. زين، ما هو المقصود؟ تارة نقول بأن المقصود من كون الكتاب معتمدا أن الكتاب مصدر، تارة نقول بأن المقصود من كون الكتاب معتمدا أن الكتاب مرجع، تارة ما هو المقصود من كون الكتاب معتمدا؟ لا بد من تحديد معنى كون الكتاب معتمدا حتى نستطيع أن نقرر تمامية هذا الوجه من عدمه. تفصيل في محل يطول البحث. السادس، ما بنى عليه شيخنا التبريزي أعلى الله في الخلد مقامه من أن وجه توثيق موسى يعود لكون موسى من المعاريف، وذلك لعدم ورود قدح فيه من قبل من ترجم له، كما أن رواياته ليست بالقليلة، مضافا لكونه صاحب كتاب معتمد من قبل الأصحاب، كما أنه قد روى عنه جمع من الأجلاء. خب، النتيجة كل هذه القرائن تكشف عن كون موسى من المعاريف فيبنى حينئذ على وثاقته. تفضل أستاذ. أحسن. ولذلك هو الأستاذ قدس الله تربته الطاهرة في هذا المسلك بين الإفراط والتفريط، يعني مرة يبني على أن هذا الراوي من المعاريف لسبب من الأسباب وكفي، في موسى ما أبقى وجها من الوجوه إلا وأدخلها حتى ينطبق على موسى بن بكر أنه من المعاريف، بين إفراط وتفريط. في غير أكثر اختلاف، هو مصطاد إن لم يكن مأخوذ بالعنوان من كلمات السيد الخوري. أيوة، يعني مين من الإبداعات. وقدس الله تربته الطاهرة كان يصر ويضغط بضرس قاطع على أن هذا واحد من إبداعاتي في علم الرجال، وقد عرض عليه بعض تلامذته وجود هذه العبارة في المعجم في أكثر من مورد. يعني زين، على أي حال قدس الله تربته الطاهر، استفدنا منه كثير. الوجه السادس، كما قلت، ما بنى عليه الأستاذ قدس الله تربته الطاهر. أقول هذا الذي بنى عليه الأستاذ، ذكرنا غير مرة أنه لم يثبت عندنا أصل المبنى فلا مجال للاعتماد عليه على البناء. طبعا دواعي عدم ثبوت المبنى ما قررناه في الفوائد الرجالية، من أنه لم نعرف نكتة دعت إلى البناء، هل هي السيرة العقلائية، هل هي التعبد إلى آخر، ما وجدنا وجها فنيا أيضا بمقدار ما حاولنا أن نوجد، ولعلنا هذا قصور فينا يعني، وأنه في الأستاذ أجل وأرفع وأعلى يعني شأنا من ذلك، قصور فينا احنا أننا نتمكن أو نحيط فنصل إلى مقصوده قدس الله تربته الطاهر. علي الوجه السابع، ما بنى عليه المحقق الداماد قدس الله تربته الطاهر من أن كل من وقع في كتاب النجاشي ولم يتعرض النجاشي لقدح في عقيدته فإن ذلك كاشف عن وثاقته والاعتماد عليه. والسر في ذلك أن النجاشي قد ألف كتابه الفهرست لذكر المؤلفين من أصحابنا الإمامية، فكل من ذكره النجاشي في الكتاب ولم يتعرض لبيان مذهبه كشف ذلك عن كونه إماميا فيعتمد على حديثه لأنه حسن فتشمله دائرة الحجية كما لا يخفى. خب، أقول للمناقشة في أصل الكبرى مجال واسع، بحيث يقرر أن النجاشي رحمه الله هل وفى بما ذكره في المقدمة بحيث اقتصر في ذكره في الكتاب على خصوص مؤلفينا فلم يعمد لذكر غيرهم، أم لم يفي النجاشي بذلك. خب، الحديث في هذه النقطة والتفصيل ينبغي أن يكون في دراسة مفصلة وموسعة عن فهرست النجاشي فلتطلب من هنا. الثامن، ما ذكره سيدنا الخوئي رضي الله عنه أيضا في المعجم من أن الرجل ممن وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي، فيثبت كونه ثقة لأن كل من وقع في أسناد التفسير حكمنا بوثاقته، تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول. خب، هذا الوجه يعتمد على ثلاثة أمور. واحد، يعتمد على أن يكون الكتاب كتاب التفسير ثابت النسبة لعلي بن إبراهيم. اثنين، يعتمد على أن تكون الديباجة ثابتة لعلي إبراهيم بن إبراهيم. ثلاثة، يعتمد أن تكون عبارة الديباجة ظاهرة في التوثيق. إذا توفرت هذه الأمور الثلاثة أمكننا البناء حينئذ على تمامية هذا الوجه. أما إذا لم تتم هذه الأمور الثلاثة أو انتقض واحد منها كفى ذلك للبناء على عدم تمامية هذا الوجه. وقد تقرر منا في محله التأمل في ثبوت نسبة الكتاب الموجود بأيدينا لعلي بن إبراهيم، ثم التأمل في ثبوت الديباجة في مقدمة الكتاب الموجود بأيدينا لعلي بن إبراهيم، وأخيرا نحن من المتأملين في ظهور العبارة في التوثيق المدعى. وفقا لما تقرر الثلاثة مفقودة عندنا، فكيف يمكن الاستناد لهذا الوجه؟ تسعة، يبنى على وثاقة موسى بن باكر على أساس أنه قد روى عنه المشايخ الثقات الذين قيل في حقهم أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، صفوان والبيزنطي وابن أبي عمير، فكل من روى عنه واحد من هؤلاء الثلاثة بني على وثاقته. وهذا الوجه تام في نفسه بحسب الكبرى، لأننا قررنا في الرجال أن الكبرى الصادرة عن شيخ الطائفة في العدة لا كلام لنا فيها. نعم، اشترطنا شرطا استظهرناه من العبارة أن المقصود ليس مجرد الرواية، وإنما المقصود هو الرواية عن الشخص كثيرا، فما لم يتحقق الإكثار في الرواية عن ذلك الشخص من قبل أحد المشايخ الثلاثة أو من قبلهم جميعا لا يحكم بثبوت وثاقته. ولذا نحتاج أن نراجع الصغرى، هل أن موسى ممن أكثر الرواية عنه من قبلهم أو من قبل اثنين منهم أو أحدهم؟ نقول نعم، المراجع للنصوص يجد أن موسى ممن قد أكثر الرواية عنه المشايخ الثلاثة فيبنى على وثاقته. إذن ده الطريق الثاني الذي يمكن الاعتماد عليه للبناء على الوثاقة من 9 طرق. العاشر والأخير: إن موسى بن باكر ممن روى عنه جعفر بن بشير، وقد ثبت في محله أو قد شهد في حق جعفر بن بشير أنه من الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقات. وهذا أيضا ثابت عندنا، رواية جعفر بن بشير عن شخص بإكثار توجب البناء على وثاقة ذلك الشخص. وموسى ممن روى عنه جعفر وأكثر، فيبنى على وثاقته. فتحصل إلى هنا البناء على وثاقة موسى لثلاثة طرق: تصحيح ابن طاووس طريقا وقع في سنده موسى، 2 رواية المشايخ الثقات عنه، 3 رواية جعفر بن بشير عن. فيكفينا أي واحد من هذه الأمور الثلاثة للبناء على الوثاقة. فتعبير المصنف إذن عن الرواية بالصحيحة على طبق القاعدة والصناعة، لأن موسى بن بكر ثقة عدل لا كلام في وثاقته فضلا عن إماميته، فالتعبير صحيح. فتحصل إلى هنا إذن تمامية ما عليه المشهور لتمامية المستند، وأن وقت صلاة الفجر يمتد إلى طلوع الشمس كما لا يخفى. يقع الكلام بعد ذلك في البحث الذي يليه، نحيله للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله.
أساس عندك يا حبيبي، أبغى أسمع الدرس.